اختكائه المعايب، فإن الكلام هنا يجري مجرى أن يقال فلان عظيم الدرجة عالي الرتبة في طاعة الله، يقتل ويزني ويسرق، وقد جعله خليفة في أرضه وصواب أحكامه. هل هذا يليق بأي إنسان عاقل؟ يمدح أولا ويفيد في المدح، ثم بعد ذلك يرميه بالقبائح، ثم بعد ذلك يعود إلى مدحه وتمكينه في الأرض، هذا لا يكون أبدا. ومن المعلوم أن ذكر الرفق والتعني في القتل من أعظم العيوب. رابعا، وهو أن القائلين بهذا القول ذكروا أن هذه ذكروا في هذه الرواية أن داود عليه السلام تمنى أن يحصل له في الدين كما حصل للأنبياء المتقدمين من المنازل العالية، مثل ما حصل لخليل من الإلقاء في النار، وحصل للذبيح من الذبح، وحصل ليعقوب من السبائب الموجبة لكثرة الثواب. يعني داود عليه السلام يعني تأمل أن يحصل له مرتبة مثل مرات هؤلاء الأنبياء السابقين. فأوحى الله إليه إنهم إنما وجدوا تلك الدرجات لأنهم لم يدخلوا صبروا. فأصل القصة حتى نفس القصة التي يحكونها ويذكرونها هذه يقولون إن أصلها بدايتها من القصة أن داود لما ذكر المراتب العالية للأنبياء السابقين مثل إسماعيل ويعقوب ويعني إبراهيم عليه السلام طبعا أراد أن ينال نفس هذه الدرجات، يصعد إلى هذه المراتب العالية لإخوانه الأنبياء السابقين. فبين الله سبحانه وتعالى له أن هذه الدرجات إنما حازوها لما صبروا على البلاء، فأوحى الله إليه إنهم إنما وجدوا تلك الدرجات لأنهم لما ابتلوا صبروا. فعند ذلك سأل داود الابتلاء، فأوحى الله إليه إنك ابتلى في يوم كذا، فبالغ في الاحتراز ثم وقعت الواقعة. فنقول أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء الذي يزيد في منقبته. أول قصة المدعومة أن داود عليه السلام أراد ابتلاء أن يرفع درجاته كما حصل لإخوانه الأنبياء، وأن يكمل مراتب إخلاصه، فالسعي في قتل النفس بغير الحق والإخلاص في العز كيف يلف بهذه الحالة. ويثبت بذلك أن هذه الحكاية المدعومة ينقض أولها آخرها، آخرها وهو نسبة القبائح، ينقض أولها وهو أن أصلا داود كان حريصا على منجاة هؤلاء يعني الأنبياء. خامسا، أن داود عليه السلام قال وإن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا، فاستثنى الذين آمنوا عن البغي. فلو قلنا إنه هو نفسه كان موصوفا بالبغي لزم أن يقال إنه حكم بعدم الإيمان على نفسه، وذلك راتب. سادسا، يقول حضرت بعض المجالس وحضر فيه بعض أكابر الملوك، وكان يريد أن يتعصب لتقرير ذلك القول، يعني استدلال بقصة خليا وتصحيحها، وكان يريد لهذا الملك أن يتعصب لتقرير ذلك القول الفاسد والقصة الخبيثة لسبب اقتضى ذلك. فقلت له لا شك أن داود عليه السلام كان من أكابر الأنبياء، ولقد قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، ومن مدحه الله تعالى بمثل هذا المدح العظيم لم يجد لنا أن نبالغ في الطعن فيه. وأيضا بتقدير أنه ما كان نبيا، يعني داود لو كان نبيا لو كان مسلما فقط وما كان نبيا للجنة ووجب إليه أن نستر عليه وأن نذب عنه، فيقول فكيف لو كان وهو نبيا. وأيضا بتقدير أنه ما كان نبيا فلا شك أنه كان مسلما، ولقد قال صلى الله عليه وسلم لا تذكروا موتاكم إلا بخير، يقصد بالحديث إيه اذكروا محاسنا موتاكم، يعني أمسكوا عن قبائلهم. ثم على تقدير أننا لا نلتفت إلى شيء من هذه الدلائل، إلا أننا نقول إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة التي ذكرتموها حقا صحيحا، فإن يعني حتى لو كان حقا فإن رواية هذه القصة وذكرها لا يوجب شيئا من الثواب، وإن بتقدير أن تكون هذه القصة باطلة فاسدة فإن ذكرها يستحق أعظم العقاب. والواقع التي هذا شأنها وصفتها فإن صريح العقل يوجب السكوت عنها. تابعا، أن ذكر هذه القصة وذكر قصة يوسف عليه السلام، يعني ليس مقصود ذكر قصة كما جاء في القرآن، لكن كما جاء أيضا في الإسرائيليات من أشياء فيها إساءة للفاحشة، وهذا محرم لقوله تعالى إن الذين يحبون أن تطيع الفاحشة في الذين آمنوا. ثامنا، لو سعى داود في قتل ذلك الرجل لدخل تحت قوله ومن سعى في بني مسلم ولو بقطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آية من رحمة الله، وهذا الحديث ضعيف. وأيضا لو فعل ذلك لكان ظالما، فكان يدخل في قوله ألا لعنة الله على الظالمين. وعن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حدثكم بحديث داود على ما يرويه الكفار جلسته 160، وهو حد الكرية على الأنبياء. عاشرا جملة أن بعضهم ذكر هذه القصة على ما في كتاب الله تعالى، فقال لا ينبغي أن يجاب عليها، يعني ينبغي أن نتلو الآيات ولا نجيب عليها بمثل هذه الإسرائيليات. ثم يقول: وإن كانت الواقعة على ما ذكر، يعني يقول بفرض جدلية أن هذه القصة حصلت، فالله سبحانه وتعالى لما قصها علينا سكت عن تفصيلها وسكت عن ذكر هذه القصة حتى بفرض أنها كانت صحيحة، فينبغي أن يسعنا ما يعني أظهره الله لنا ونسكت عما سكت الله عنه. فالله سبحانه وتعالى يعني قص هذه القصة ولم يذكرها جدلا بفرض أنه لم يذكرها لإيه؟ إذا كانت صحيحة يعني جدلا لأجل أن يذكر تلك الواقعة على داود عليه السلام. فهل يريدكم العاقل في هذه الحالة أن يهتك ذلك الصدق؟ فحكاك هذه القصة مما لا يرجى منه ثواب، فليخشى منه الوقوع في حق الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد روي أن هذه الحيلة في محضر بن عمر بن عبد العزيز، وأنه كان عنده رجل من أهل الحق فكذب من حدث قصة داود بن أوريا هذه، وقال: إن كانت القصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها، وأعظم أن يقال خلاف ذلك، وإن كانت على ما ذكرت وكف الله عنها سترا على نبيه فما ينبغي إظهارها. فقال عمر: لا سماعي هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه السنة، مما طلعت عليه السنة. أما الاحتمال الثالث وهو أن تحمل هذه القصة على وجه لا يلزم إلحاق الكبيرة أو الصغيرة بداود عليه السلام، بل يوجب إلحاق أعظم أنواع النفس والثناء به، وهو أن نقول يعني قال روي أن جماعة من الأعداء طمعوا في أن يقتلوا نبي الله داود عليه السلام، وكان له يوم يخلو فيه بنفسه ويشتغل بطاعة ربه، فانتهزوا القربة في ذلك اليوم وتسوروا المحراب. المحراب يؤخذ منه من معناه هنا الغرفة، مكان العبادة، الغرفة لماذا التصور يكون الأعمال. فلما دخلوا عليه وجدوا عنده أقواما عنده يمنعونه منهم، فخافوا فأرادوا أن يريدوا تبريرا لهذا التصور وهذا القصد للغرفة، فخافوا فوضعوا كذبا فقالوا: قفلان بغى بعضنا على بعض فاحكم بجانب بالحق ولا تفسد واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له ذكر وذكر هذا الى اخيه. يعني كانهم لما كانوا يريدون حق داود فلما تتبروا المحراب يحسبونه منفردا للعباد، فوجدوا عنده قوما يعني لم يستطيعوا ان يمتدوا اليه بسوء وهم حاضرون عنده، فاختلقوا هذه القصه كي يعني يذكروا لداود عليه السلام مبرر يعني هذا الذي فعلوه. وليس في لفظ القرآن ما يمكن أن يحتج به في إلحاق الذنب بداود إلا ألفاظ أربعة، لا يوجد في القصة هنا أي شيء يلحق ذنب بداود إلا ألفاظ أربعة: وظل داود أننا فتناه واستغفر ربه، وقوله وأناه، وقوله فغفرنا له ذلك. وهذه الألفاظ لا يدل شيء منها على ما ذكروه وتقريره من وجوه: الأول أنهم لما دخلوا عليه لطلب قتله وعلم داود عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى أن يشتغل بالانتقام منهم، إلا أنه مال إلى الصفح والتجاوز عنهم طلبا لمرضات الله. وكانت هذه الواقعة هي الفتنة، لأن هذه الواقعة جارية مجرى الابتلاء والامتحان. ثم إنه استغفر ربه مما هم به من الانتقام منهم وتاب عن ذلك الهم وأناب، فغفر الله له ذلك القدر من الهم والعن. الوجه الثاني أنه وإن غلب على ظنه أنهم دخلوا عليه ليقتلوه إلا أنه ندم على ذلك الظن، وقال: لما لم تقل دلالة ولا أمارة على أن الأمر كذلك فبئس ما علمت بهم حيث ظننت بهم هذا الظن الرديء، فكان هذا هو المراد في قوله: وظن داود أننا فتناه إلى قوله وأنا. الثالث أن دخولهم كان فتنة لداود، إلا أنه استغفر لذلك الداخل العازم على قتله كما قال في حق محمد عليه الصلاة والسلام: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فداود استغفر لهم وأناب، أي رجع إلى الله في طلب المغفرة لذلك الداخل الذي كان يقصد قتله، فغفرنا له ذلك. هل تعود هذه الحالة على من؟ على الداخل الذي يريد أن يقتله، فغفرنا له ذلك يعني بعدما دفع له داود بأن استغفر له استغفر هؤلاء الذين يريدون كانوا يريدون أن يقتلوه فغفرنا له ذلك أي غفرنا له ذلك الذنب لأجل احترام داود والتعظيم. الرابع هل أنه تاب عن جنة صدرت منه لكن لا نعلم أن تلك الجنة وقعت بسبب المرأة لما لا يجوز أن يقال إنما حصلت لأنه خضع لأحد الخصمين قبل أن يسمع كلام الآخر. فثبت بهذا البيان أن إذا حملنا هذه الآيات على هذا الوجه فإنه لا يلزم إسناد شيء من الذنوب. وحمل الآية عليه أولى لوجوه. أولا أن الأصل في حال المسلم البعد عن المناهي ولا سيما وهو رجل من أكابر الأنبياء والمرسلين. الثاني أن هذا أحرف. الثالث أنه تعالى قال في أول الآية لمحمد صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. فإن قوم محمد يعني هو يقول محمد طبعا ما يقدر أن يذكر مثل هذا. فإن قوم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما أظهروا السفاحة قالوا ساحر كذاب واستهزأوا به وقالوا ربنا عجل لنا قصنا قبل يوم الحساب. فقال تعالى في أول الآية اصبر يا محمد على سفاهتهم وتحمل وتحلم ولا تبذل الغضب فاذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. فهذا الذكر إنما يحصل إذا كان داود عليه السلام قد صبر على إيذائهم وتحمل سفاهتهم وحلم ولم يظهر الخوف والغضب. أيضا أن تلك الرواية إنما تتمثل إذا قلنا الخصمان كان ملكين وإذا كان من الملائكة و يعني معنى أنهم ملكين وأتوا وهم كانوا يمثلوا الموضوع الخصومة لأجل إيه يجري في طريقة غير مباشرة. فطبعا هذا يعني الرواية هذه التي تتابعهم أنهما كان ملكين في خصمان يعني معناها إسلام الكريم إلى الملائكة يعني فلان خصمان بغى بعضنا على بعض وهم ليس بخصمان ولم يرغب بعضهم على بعض إلى كذا. ثانيا أن يتوسل بإسناد الكذب للملائكة إلى إسناد أفحص القبائح إلى رجل من أكابر الأنبياء. فأما إذا حملنا الآية على ما ذكرنا استغنينا عن إسناد الكذب إلى الملائكة وعن إسناد القبيح إلى الأنبياء فكان قولنا أولى. فهذا ما عندنا في هذا الباب. يعني هذا هو القدر الذي كان تتذكر من الكلام في قصة داود عليه السلام. خلاصة كلامنا أن هذه القصة لا تصح بحال من الأحوال لتنزه الأنبياء عن مثل هذه القبائح والانقطع بعصمتهم من مثل ذلك وكبر أهلهم من أكاذيب اليهود لعنهم الله تعالى. هذه القصة الأصلية كما قال بعضهم قصة أصلية في كتبهم في الإسرائيليات فيها أن داود عليه السلام والعياذ بالله يزعمون أنه يعني استحوذ بهذه المرأة. ولذلك قال بعض العلماء قالوا إن هذا القصة هذا هو أصلها وهذه المرأة نفسها قالوا إنها هي التي لما تزوجها أنجبت له سليمان. فيزعمون سليمان أيضا لهذه المرأة وحتى الأنبياء من ذلك. فالشاهد يعني من هذا الكلام أنهم لما يعني نسبوا هذه القصة إلى يعني داود عليه السلام وأنه لما نقلها بعض أهل الكتاب الذين أسلموا إلى المسلمين وأدخلوها في التراث الإسلامي هذبوها ونطقوها فحدثوا قصة الجزء الذي متعلق بنسبة الكبيرة والفاحشة إلى داود عليه السلام. فهذا هو أصلها أصل القصة الإسرائيلية لكن الذين أدخلوها في التراث الإسلامي من الإسرائيليات طبعا الإسرائيليات ليست من التراث الإسلامي المعصوم يعني طبعا الذين يعني نقلوها ممن أسلم من أهل الكتاب إنما أرادوا التوقيفات وتخفيفات حدثوا هذا الجزء. فأنا غلط أيضا لو كانت لو كانت القصة على يعني إلا إيه. فيعني نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بالإسلام لنعرف قدر الأنبياء ولنزه الأنبياء عما لا يليق ونكون نحن أولى بالأنبياء من يعني أمة الغضب ويعني أحفاد الصراط والقرابين وعبدة الطاغوت. فاليهود انظر كيف يستهزئون الأنبياء كيف ينسون إليهم القبائح ولا يجالون بذلك. قال السيوطي رحمه الله تعالى استدل بقوله تعالى وخر راكعا من أجاز استغل به من أجاز التعويض عن سجود التلاوة في الركوع، والأكثرون على أن الركوع هنا مجاز مرسل عن السجود، لأنه لإضائه إليه جعل كالسبب ثم تزول به عنه، أو هو استعارة له لمشابهته له في الانحناء والخضوع. يعني خلاص الكلام المقصود بالركوع هنا السجود، هذا هو الخلاصة. المقصود بالركوع وخرج راكعا وأمام، المقصود هنا السجود. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: اختلف الأئمة في سجدة صاد، هل هي من عزائم السجود؟ على قولين، أحدهما أو أحدهما أنها ليست من العزائم، بل هي سجدة شكر، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنها ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن. وعنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، وقال: سجدها داود عليه الصلاة والسلام توبة ونسجدها شكرا، تفرد به النسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قال: فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تكذل الناس للسجود، جلسوا مستعدين لأن يسجدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكن رأيتكم فسجدتم فنزل وسجد. تفرغ به أبو داود وإسناده على الصحيح الصحيح. ثم يقول تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أي استخلفناك على الملك في الأرض، كما يستحلفه بعض السلاطين في على بعض البلاد ويملكه عليها. يا داود، طبعا من المعلوم أن من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لم ينادي باسمه فقط، لم يعني يوجد نص على الإطلاق في القرآن الكريم فيه يا محمد أو يا أحمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي. واضح النداء ما ناداه الله سبحانه وتعالى باسمه، في أنه نادى نوحا يا نوح إنه ليس المالك، ونادى آدم باسمه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ويا داود إن جعلناك خليفة، وهكذا. فمن خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل رفع بلسانه لم يناده باسمه، وإنما ناداه بأعظم الصفات: يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها الرسول، إلى آخره. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، أي هوى النفس، من الميل إلى مال أو جاه أو قريب أو صاحب. وكما قلنا مرارا، هذه النقطة مما يحتاج إلى أن يكون أحد من حوالك يعني استخراج أو استخراج هذه المواضع وما أكثرها في القرآن الكريم. هذا بحث يكون بحثا جميلا لو أن أحد قام به، أنه دائما القرآن يعد يجعل الوحي في مقابلة الهوى، دائما الوحي في مقابلة الهوى، ونظيرها كثيرة في القرآن تحتاج لجمع. مثل قوله تبارك وتعالى هنا: تحكم بين الناس بالحق الوحي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. مثلا قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، يعني الوحي الذي أنزل عليه، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال تعالى قال: والذي إلى هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، دائما الوحي في مقابلة الهوى. فيضلك عن سبيل الله، أي صراطه الموصل إلى الكمالات كحفظ المملكة والنصر على الأعداء والنجاة في الآخرة ورفع الدرجات فيها. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، أي بسبب نسيانهم وهو ضلالهم عن السبيل. فإن تذكره تذكر يوم الحساب يقتضي ملازمة الحق ومخالفة الهوى. بما نسوا يوم الحساب يعني نسيان تذكر الآخرة يوقف الإنسان في التمادي في الضلال. أما إذا كان على ذكر دائما بيوم الحساب فإنه يتقي الله ويراقب الله في أعماله. في هذه الآية بيان وجوب الحكم بالحق، وألا يميل إلى أحد الخصمين لقرابة أو رجاء أو سبب يقتضي الميل. فاستدل بها بعضهم على احتياج الأرض إلى خليفة من الله. قال ابن كثير رحمه الله: هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى، ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله. وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتمات يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. روى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أن الوليد بن عبد الملك قال له: أيحاسب الخليفة؟ أيحاسب الخليفة؟ فإنك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن وخفيت. فقلت: يا أمير المؤمنين أقول. قال: قل في أمان. قلت: يا أمير المؤمنين، أنت أكرم على الله أو داود عليه السلام؟ إن الله تعالى جمع له النبوة فالخلافة ثم توعده في كتابه، فقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هنا تنبيه المعلم السلكي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يعني يقول: تقرر كما واضح، يعني الآن من الأمر هنا موجه لمن؟ لداود عليه السلام. تقرر في الأصول في مسلك الإناء والتنبيه أن الفاء من حروف التعليم كقوله: سها فسجد، سها فسجد. فالفاء هنا فاء سببية تعليم، أن السجود كان بسبب السهو، سرق فقوطع الجدل، أو لعلة السهو في الأول ولعلة السرقة في الثاني. وأتبع ذلك بالتهديد الشديد لمن اتبع الهوى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم. بما أنك خليفة فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ومعلوم أن نبي الله داود لا يحكم بغير الحق ولا يتبع الهوى فيضله عن سبيل الله، ولكن الله تعالى يأمر أنبياءه عليهم الصلاة والسلام وينهاهم ليشرع لأممه. البحث الذي يعني يتعرض له العلامة السكتي هنا هو: هل المأمور هنا داود أم أن داود يؤمر أن أمته تؤمر في شخصه؟ السكتي هنا يرجح أن المقصود هو أن الأمر كان موجه إلى داود عليه السلام، وأن المقصود ذلك أن أيضا يعني يقتدي به أمته في ذلك. ولذلك أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به داود، ونهاه أيضا عن مثل ذلك كما قال تعالى: وإن حكم فاحكم بينهم بالقسط. وقطعا النبي عليه السلام معصوم من الظلم والجور. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أمر مقابلة بما أنزل الله بإيه؟ باتباع الهوى. واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. وفي قوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال تعالى: ولا تطع منهم اثما او كفورا. وقال: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرقا. طيب، اذا كما قلنا المقصود بهذا التنبيه امر معين. هل الامر هنا موجه الى مثلا امه النبي محمد عليه السلام او الى امه داوود؟ أنه موجه إلى محمد أو إلى داود؟ السلطي رحمه الله تعالى يقول: بينا فدخل في سورة الإسراء عن تفسير قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بينا أن من أصرح الأدلة القرآنية الدالة على أن النبي يخاطب بخطاب، والمراد بذلك الخطاب غيره يقينا، يعني الخطاب موجه له هو لكن مراد به غيره. من يتذكر الآية في سورة الإسراء؟ ده هيكون الإنسان ذاكرته يعني إن شاء الله قوية لو جاب السؤال. ما هي الآية التي تدلنا قطعا على أن الله سبحانه وتعالى قد يخاطب النبي بخطاب وقطعا المقصود به غيره في سورة الإسراء؟
تكتبوا عليه الطروف. اي نعم. نعم. لا. قطعا اقول قطعا. كم من ذلك طيب ازاي؟ احسن. ايوه ايوه. ايوه ايوه. جزاك الله خير. المراد بذلك الخطاب كما قلنا غير النبي يقينا. فعن الخطاب للنبي لكن المراد غيره يقينا. وذلك في قوله تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الا بغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ومن المعلوم ان اباه صلى الله عليه وسلم توفي قبل ولادته وان امه ماتت وهو صغير. ومع ذلك فإن الله يخاطبه بقوله: إلا يبلغن عندك عندك قبل النبي الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل. ومعلوم أنه لا يبلغ عنده الكبر أحدهما ولا كلاهما لأنهما قد مات قبل ذلك بزمان. فتبين أن أمره تعالى لنبيه ونهيه له بقوله: ولا تقل لهما أف ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة إلى آخر الآية، إنما يراد به التشريع على لسانه لأمته ولا يراد به هو نفسه صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا هناك أن من أمثال العرب: إياك أعني واسمعي يا جارة. وذكرنا في ذلك رجل سهل بن مالك الألفزاري الذي خاطب به امرأة وهو يقصد أخرى وهي أخت حارثة الطائي، وهو قوله: يا أخت خير البدر والحضارة كيف ترين في فتى تجارة أصبح يهوى حرة معطارة إياك أعني واسمعي يا جارة. تمام. هذا التنبيه المقصود ذكره هنا في هذه الآية. ثم يقول تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي خلقا باطلا لا حكمة فيه، أو مبطلين عابثين كقوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقنا هنا إلا بالحق. وهو أن يقوم الناس بالفسق في المعتقدات والعبادات والمعاملات. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، ولذلك أنكروا البعث والجزاء على الأعمال وأخذوا يصدون عن سبيل الله ويبغون في الأرض الفساد ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال الزمخشري: ومن جحد الخالق فقد جحد الحكمة من أصلها، ومن جحد الحكمة في خلق العالم فقد كفها الخالق، وظهر بذلك أنه لا يعرفه ولا يقدره حق قدره، فكان إقراره بكونه خالقا فلا إقرار. يعني إما أن يكفر يكون جاحدا أصلا للخالق عز وجل، وإما أنه يكون مقرا بوجود الخالق لكن يقول هو خلق الخلق بغير حكمة، فهذا يعني متساوي تماما مع الذي يقول لا إقرار، الذي لا يقر بوجود الله عز وجل. فمن جحد الحكمة في خلق العالم فقد كفه الخالق، يعني لأنه نسب الله إلى العدم إلى العدم، وظهر بذلك أنه لا يعرف الله ولا يقدر الله حق قدر أن يخلق هذا العالم بدون حكمة، فكان إقراره بكونه خالقا كلا إقرار كالعدم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ قال المهيمن: أي أنترك البعث بالكلية؟ يعني هل يعقل أن يكون هناك بعث ونشور في حين أننا خلقنا السماوات والأرض بالحق وما خلقناهما باطلا؟ أن نجعل أي أن نترك البعث والنشور بالكلية، أم نبعث ونجعل الذين آمنوا فسكروا نعمة العقل والكفاح وعملوا الصالحات فسكروا نعمة الأعضاء كالمفسدين بصرف العقل والأعضاء إلى غير ما خلقت له، أم نجعل المتقين كالفجار؟ أي هل نجعل المتقين الذين اتقوا مخالفة أمر الله رعاية لمحبته كالفجار، أي الذين يخالفون أوامر الله ولا يزالون في عداوتهم، أي لا نفعل ذلك ولا نستوون عند الله. قال ابن كثير: يعني بعد تفسير هذه الآية أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يستدل بهذه الآية بدليل عقلي، يستنبط من هذه الآية دليلا عقليا على حتمية البعث والرسول. طبعا أدلة البعث والرسول أدلة كثيرة سبق أن تكلمنا عنها مرارا، لكن في هذه الآية بالذات يذكر دليلا من أدلة العقل. يقول ابن كثير: وإذا كان الأمر كذلك، يعني أن الله لا يسوي بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض ولا بين المتقين والفجار، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر. وهذا الكتاب يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء، فإن نرى الظالم البادي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت بسنده، فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يضيق مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعلم أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة. نعم، فهذا هو الرد بالاستدلال العقلي أو بالفصل من الآية كما نرى، يعيش الإنسان غالبا قاهرا جبارا في الأرض مفسدا في الأرض، وقد يعني تكاثرت يعني ضحاياه الذين ظلمهم وتعلقت حقوقه برقبته، ثم يموت هذا الظالم الجبار المستعد في الارض، ويموت ايضا المظلوم دون ان ياخذ حقه. فقوله تعالى: ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار، هل يمكن ان يكون هذه نهايه الحياه؟ يموت هذا دون ان ينتصف منه ويموت هذا دون ان ياخذ حقه؟ كلا. الدليل العقلي يدل على انه لا بد من دار الاخره يعني يعاقب فيها الظالم ويرد الحق الى يعني المظلوم. ولما كان القران يرشد الى المقاصد الصحيحه والمآخذ العقليه الصريحه قال تعالى: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. كتاب انزلناه اليك مبارك، أي كثير الخير، مبارك يعني كثير الخير، ليتدبروا آياته. قال المهرمي: أي لينظروا في ألفاظه وترتيبها ولوازمها فيستخرجوا منها علوما بطريق الاستدلال. وقال الزمخشري: تدبر الآيات التفكر فيها والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة، لأن من اقتنع بظاهر المتلوم لم يحل منه بكثير قائل. مجرد التلاوة العابرة بدون تدبر في القرآن هذا يحرم الإنسان من استخراج كنوز القرآن الكريم. وكان مثله مثل الإنسان الذي يقنع بالتلاوة الظاهرة دون نفاذ إلى المعاني العميقة، كان مثله كمثل من له لقحة ضرور لا يحلمها، عنده ناقة واضح يعني تنتج لبن لكنه لا يحلمها، ومهرة النسور لا يستوردها، مهرة ولوذة يمكن أن تنتج له تتنام وذلك لا يستوردها. وعن الحسن قال: قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، حفظوا حروفه وضيعوا حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول: والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق ولا عمل، والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، والله لا هؤلاء بالحكماء ولا الوزعة، لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء، اللهم اجعلنا من العلماء المتكبرين وأعذنا من القراء المتكبرين. الحديث العلامة التنسيطي رحمه الله تعالى فصل تفصيلا كثيرا في تفسير هذه الآية الكريمة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فيلتفت هذا الذي ذكرنا. ثم يقول تبارك وتعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان، بين تعالى في سورة النمل أن سليمان ورث داود، وورث سليمان داود يعني كما قلنا قطعا ان المقصود بهذا ايه يوم الثلاثاء الماضي، اذا المقصود بهذا الوراثه وراثه العلم والنبوه، لا يمكن ان تكون وراثه المال ابدا، انما هي وراثه العلم والنبوه. نعم العبد انه اواب، اي كثير الرجوع الى الله تعالى بالتوبه والإنابة. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجاهل. هنا نشرع في قصة سليمان أيضا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طبعا النية أننا نكون معدل أسرع من هذا في الحقيقة بالنسبة للتفسير، لكن هناك يعني مناطق معينة في تفسير القرآن تحتاج لإيضاح، لأننا لا نضمن أن نمر عليه مرة أخرى والله تعالى أعلم. لكن نضطر اضطرارا إلى التوقف عند بعض هذه المناطق، لأنه ينبغي التنبيه عليها حقا إذا شاع فيها قول كاذب كما فعلنا في قصة داود عليه السلام. نفس الشيء حصل بالنسبة لقصة سليمان. يقول تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعتي الصافنات الجياد. العتي هو ما بعد الزواج. إذ عرض عليه بالعتي الصافنات الجياد، يعني الصافنات من الخير جمع صافن، وهو الذي يقوم على طرف سنبك يد أو رجل. معناها طبعا الخيل يكون طرف له أربعة قوائم، فالصافن منها فيها قولان. الأول أن الصافن هي القائمة على ثلاث قوائم، وقد أقامت الأخرى على طرف الحافر من يجل أو رجل. قال الزجاج: هذا أكثر قيام الخيل، هي وقفت كأنها تراوح بين قوائمها. قال الشاعر: ألف السفون فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كثيرا. بالتالي ولقد في قول ان الصافن هي الخيل القائمة على ثلاث قوائم، وقد اقامت الرابعة على طرف الحافر سواء من الامام او من الخلف. هذا ترونه دائما في الخيول، يعني هي واقف على قوائم ثلاثة والرابع بايه واقف على حرف مش واقف متمثل في معنى الصافن اللي هو واقف على يعني الذي تقوم على ثلاث قوائم، لكن الرابعة تقيمها على طرف الحاكم سواء من اليد من أمام أو من الرجل التي في الخلق. واضح؟ هذا المنظر معروف دائما. هذا معنى الخلق. والزجاج قال: هذا أكثر قيام الحيل، إذا وقفت كأنها تراوح بين قوائمها، يعني بتريح هذه القائمة التي لا تستمر عليها كلها. وقال الشاعر: ألف السكون، يعني هذا الوضع المجلة، فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كثيرة، ومن كثر ما يقف على الثلاثة كأن إيه الرابعة دي مكسورة. واضح؟ قول الثاني أن الصافر هي القائمة سواء كانت على ثلاث أو غير ثلاث. قال ابن قتيبة: الصافر في كلام العرب الواقف من الخير وغير هذا. إذا عرض عليه ابن عتي الصافنة في البياد، البياد جمع جواد وهو الذي يسرع في جهده، او بمعنى الحسان جمع جيد. اذا الجواد اما جمع الجواد لو يسرع في جريه، واما جمع جيد يعني الجواد تكون معناها الحسان. فقال: اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. حتى توارت بالحجاب، فالشعر تعود الى ماذا؟ تعود الى الشمس. طيب هل هناك في السياق ما يدل على ان المقصود الشمس بهذه التاء مع انه لم يجد لها ذكر؟ يعني لو الاصل لا يصح ان يقدر كلام لا يوجد دليل عليه، لكن يصح ان يقدر كلام اذا وجد ما يدل عليه. اذا لابد ما دام قلنا ان التاء هنا تعود الى الشمس، لابد ان يكون في السياق دليل يدل على الشمس، والا لم يصح هذا التفسير. فما هو الدليل في السياق الذي يدل على ان حتى توارت اي الشمس تحتل العتي؟ إذا عرض عليه بالعتي، والعتي هو ما بعد الزواج، فالمقصود حتى تورث أي السنك بالحجاب، مع أنه لم يجد لها ذكر لكن يدل عليها قوله بالعتي، فيكون المعنى إذا عرض عليه بعد زوال السنك الصافنات الجاد حتى تورث السنك بالحجاب. يعني هذا الاستعراض أو العرض العسكري الخيول استمر موجود حتى إيه؟ من الزوال حتى غربت يعني الشمس او توارت بالحجاب. فقال: اني احببت حب الخير عن ذكر ربي، اي اثرته عليه عدل عنه للمناسبه المقضيه وقصد التجميل، وفائدة التبليغ إشارة على عروضه، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. وذكر ربي إما مضاف لفاعله أو لمفعوله. قال إني أحببت حب الخير، حب الخير. الخير هنا معناه المال، طلب من الطريق الخير المال، فيكون بقوله تعالى إن ترك خيرا الوصيل، وقوله وإنه لحب الخير لشديد. فالخير هنا بمعنى المال، فالمال. أما المال هنا الذي عبر عنه بالخير فهو الخيل التي تغلبته، أو أنه سمى الخيل خيرا كأن الخيل هي نفسها نفس الخيل لتعلق الخير بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بما فيها الخير إلى يوم القيامة. فصارت الخيل هي الخيل، ولذلك سمى سليمان الخيل الخيرة، فقال إني أحببت حب الخير، يعني حب الخيل. إن الخيل يعني المال كما قلنا، والخيل مال، أو أنه سمى نفس الخيل سماها خيرا على حد ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وروي أنه قال في زيد الخيل حين ركب عليه وأسلم، قال ما وصف لي رجل فرأيته إلا كان دون ما بلغني إلا زيد الخيل وسماه زيد الخيل، غير اسمه بدل زيد الخيل سماه زيد الخيل. وسأل رجل بلالا رضي الله عنه عن قوم يستبقون، لازم تتسابق عن القيود. فجاء رجل إلى بلال بيسأل عن نتيجة السباق، يقول لبلال من السابق؟ فرد عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل أردت الخيل، فقال وأنا أردت الخيل صلى الله عليه وسلم. أيوة. فقال إني أحببت حب الخيل عن ذكر ربي، يعني حبا شغلني عن ذكر ربي. إذا قلنا إنه عنه بمعنى إيه؟ على إني أحببت، عن إني آثرت حب الخيول عن ذكر ربي، يعني آثرت هذا على ذكر ربي، على أساس إن ذكر ربي المقصود به هنا إيه؟ الصلاة، صلاة العصر، حتى تغرق قلبه بالحجاب. أي نعم. فقوله حتى تغرق بالحجاب أي غرلت السماء، غرلت السماء، متعلق بقوله أحببت، فشبه السماء بامرأة الخفناء. أي نعم. وداء بالحجاب يضرب فيه بالحجاب او الاستعانه او الملابسه، والحجاب هو ما يحجبه عن الابصار. نعم. ردوها علي فتطلق مسحا بالسوق والاعناق، ردوها علي، هل هل تعود على الصافنات؟ الصافنات بخير. ردوها علي، وهذا من مقبول القول، فلا حاجه الى تقدير قول اخر. فتطلق مسحا بالسوق والاعناق، تقف سالم الافعال الفروع، فطفق مسحا بالسوخ والاعناق، اي فجعل يمسح مسحا، اي يمسح بالسيف بسوخها واعناقها، يعني يقطعها. قال ابن كثير ذكر غير واحد من السلف والمفسرين ان سليمان عليه السلام اشتغل بعرض الخيل حتى فات وقت صلاه العصر، والذي يقطع به انه لم يتركها عمدا بل نسيانا. لا يمكن ان يقال ان سليمان عليه السلام تعمد تأخير صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والعياذ بالله، بل هو تركها نسيانا، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر، وقال في الحديث ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا أو عليهم نارا، يعني لم جاء عليهم لما سألوه عن صلاة العصر. ويحتمل أنه كان سائغا في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال، والخيل قراب للقتال. وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعا فنطق ذلك بصلاة الخوف، ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسايفة والمضايقة، مسايفة الاشتباك بالسيوف والقراب السيد الكفار، بحيث لا تمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود، لا يستطيع أن يصلي بأي حال من الأحوال، يصلي بذلك القتال فيكون يعني معذورا بذلك. كما قال الصحابة رضي الله عنهم في فتح كفة وهو منقول عن مكحول والأوزاعي وغيرهما، والأول أقرب لأنه قال بعد ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قال الحسن البصري رحمه الله تعالى الأول أخرج أنه النسيان ما شغلته حتى يبدأ أن يصلي العصر. قال الحسن البصري قال يا والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك. ثم أمر بها فأخرت. كذلك قال قتل ظل يعني يعصرها ويقطع أعناقها لأنها شغلته عن طاعة الله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما جعل يمسح أعراق الخيل وعراقي لها حبا لها. وهذا القول اختاره ابن جرير رجح ابن جرير شيخ المفسرين وإمامهم أن المقصود فجعل يمسح فطفق مدحا جعل يمسح عليها كنوع من التفرقص بها والتلطف بها والحب الشديد لها فجعل يمسح عليها. هذا هو معروف يعني أي إنسان عنده خيل دائما نرى يعني السائق يلاقط الخيل بالمسح على أعناقها أو على سوقها. نعم حبا له حبا له. وهذا القول اختاره ابن جرير قال لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعصبة بالعصبة أن يقطع يعني قوائمه ويهلك مالا من ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل عن طلبه بالنظر إليها ولا ذنب لها. فهذا الذي رجح ابن جرير فيه نظر لأنه قد يكون في فرعهم جواز مثل هذا ولا سيما إذا كان غضبا لله تعالى بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة. ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله عز وجل ما هو خير منها وهو الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصر غدوها سهر ورواحها سهر فهذا أسرع وخير من الخير. روى الإمام أحمد عن ابن قتادة وأبي الدهناء وكان اختيار السفر نحو البيت قال أتينا على رجل من أهل البادية فقال لنا البدوي أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عز وجل
كل أعطاك الله عز وجل خيرا منه.
فقال القتالي فطفق مسحا بالسوق والأعناق أي طفق يمسح السيف بسوقها يعرقل بعضها وينخر بعضها ينخر بعضها في يعني رقبتها أو في عنقه ويعرقل بعضها لأن يقطع قوائمها كسرا لأصنام النفس التي تعبدها بهواها وقمعا لثورتها وقواها ورفعا للحجاب الحائل بينه وبين الحق واستغفارا وإنابة إليه بالتجريد والشر. وقد ذهب الرجل إلى تأويل آخر استقرب قال إن رباط الخيل كان مندوبا إليه في دينه كما أنه كذلك في دين الإسلام. ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها كنوع من التجريد لها أو الاستعراض لها يعني اي نعم فجلس وامر باحضار الخير وامر باجرائها وذكر قال سليمان عليه السلام اني لا احبها لاجل الدنيا ونصيب الله وانما احبها لامر الله وطالب تقويه دينه يعني هذه استعمال في الجهاد اني احببت حب الخير عن ذكر ربي عن هنا بقى من تكون بمعنى اني اثرت على قلت بمعنى على لكن عن يعني الايه كما تقول يوم ينطق عن الهوى يعني ان هذا الحب صادر ممكن يكون يحب الخير لكن يكون هذا الحب ناشئا عن الرغبه في الدنيا والجاه والمظاهر والرياء وغير ذلك وبس. لكن ممكن المجاهد كحال سليمان عليه السلام يحب الخير الخير يعني عن ذكر ربي حبا صادرا عن محبه الله عز وجل والجهاد في سبيل الله واقامه ذكره. فمعنى عن هنا يعني انه كان يعلن ان حبه للخير ليس ناشئا عن يعني امر الدنيا وانما احبها او لاجل نصيب النفس وانما احبها لامر الله وطلب تقويه دينه لان الله يقول واعد له ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير فالله يحب رباط الخير ويامر به فكذلك سليمان كان يحبه عن ذكر الله وهو المراد من قوله عن ذكر ربه. ثم انه عليه السلام امر بإعجائها امر ان تجري الخير وتفسيرها حتى توارت بالحجاب. فالتاء هنا تعود في هذه الحالة على من؟ على ماذا؟ لا مش على الخير اللهم أطلقوها تجري كما من التدريب أو تدفع عن سرعتها أو غير ذلك. فانطلقت حتى توارت بالحجاب لنستمر في الأفق الخيول نفسها. فلما هنا يكون على إيه؟ على الخيول نفسها حتى توارت بالحجاب. وهذا ما غابت عن البطر حين توارت الخيول بالحجاب في الأفق. قال ردوها علي. ردوها علي يعني أعيدوها مرة أخرى علي. ثم أمر الرائدين أن يعيد البر من أولها. قال الرائد إن رباط الخيل كان مندوبا إليه في دينهم كما أنه كذلك في دين الإسلام. ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها. وذكر أني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب الناس، وإلا من أحبها لأمر الله وطالب تقوية دينه. وهو المراد من قوله عن ذكر ربي أحبها حبا ناشئا عن ذكر ربي. ثم إنه عليه السلام أمر بإعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب أي غابت عن بطره. ثم أمر الرائدين بأن يردوا تلك الخيل إليه، فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها فأعناقها. والغرض من ذلك المسح أمور: الأول تشريفا لها وإهانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان في ذبح العبود، والثاني أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك يتطمع إلى حيث يذاكر أكثر الأمور لنفسه. الثالث أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمر بها وعيوبها، فكان يمتحنها ويمتح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض. وقال الرجل في هذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن انطباقا مطابقا موافقا، ولا يلزمنا نسبة شيء من تلك المنكرات والمحظورات. يعني هذا القول أقرب من كل لفظ القرآن، لا فيش أي شيء من الوخذات التي يمكن أن تؤخذ على القول الأول، لأنه فيه يعني يقطع رقابها أو ينحرها ويقطع ويعرقبها ويخرج مثل هذا المال، والمال لا ذنب له بسبب أنه انشغل بها عن الصلاة. وأي ذلك من الاعتراضات التي ذكرنا. أما هنا ما يلزم من أي شيء من هذه الأشياء التي أنكرت. نعم. ثم قال الرضي: وأنا شديد تعجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة مع أن العقل والنقل يردها، وليس لهم في إثباتها شبهة فضلا عن حجة. فإن قيل إن الجمهور فسروا الآية بذلك الوجه كما قول كثير، فنقول لنا ها هنا مقامان: المقام الأول أن نجزم أن لفظ الآية لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي يذكرونها، وقد ظهر والحمد لله أن الأمر كما ذكرناه، وظهوره لا يرتاب العاقل فيه. المقام الثاني أن يقال هب أن لفظ الآيات لا يدل عليه إلا أنه كلام ذكره الناس كما قول كثير. وجوابنا أن الأدلة الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء عليهم السلام، ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات. ورواية الأحاد لا تصلح معارضة للدلائل القوية، فكيف الحكايات عن أقوام لا يبالى بهم ولا ينتسب إلى أقوامهم يعني أهل الكتاب؟ والله أعلم. يقول القاسمي وسبقه بحد حيث قال: تأويل الآية على أنه قتل الخيل إذ اشتغل بها عن الصلاة خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة بارهة. قد جمعت أسانيد من القول لأن فيها معاقبة خيل لا ذنب لها والتمثيل بها وإتلاف مال منتفع به بلا معنى، ونسبة تضييع الصلاة إلى نبي مرسل ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على ذنبها. وإنما معنى الآية أنه أخبر أنه أحب حب الخيل من أجل ذكر ربه حتى توارت الشمس أو تلك الفاطمات بحجابها، ثم أمر بردها فطفق مسحا بكوسها وأناقها بيده برا بها وإكراما لها. هذا هو ظاهر الآية الذي لا يحتمل غيره، وليس فيها إشارة أصلا إلى ما ذكروه من قتل الخيل وتعطيل الصلاة. وكل هذا قد قاله صفات المسلمين، فكيف ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني واضح وسهل الإنسان يطمئن طبعا من هذا القول، لأن هو ظهر القرآن فطفق مسحا. المسح أصلا يكون باليد ولا يكون بالإيه؟ بالسيف والقتل والعرقبة. وكذلك هذا القول يلزم منه نفي احتمال أن يكون سليمان ضيع صلاة العصر نسيانا أو استغالا بالإعراض الخير. واضح. فإذا تأملت الآن إذا عرض عليه بمعاتيه أصوات ذات الجهاد فقال: إني أحببته ما فيش اي شيء يدل على ما تضيع صلاه العصر غير انه مجرد يحدث بسبب حبه لهذه الخيوط. اني احببت حب الخير حب الخير عن ذكر ربي حبا صادرا عن ذكر الله وعن محبه الله والجهاد في سبيله لا صادرا عن سهوة في نفس او يعني طلب دنيا. حتى توارث بالحجاب ثم امر من الغائب الخير ردوها عليه الخيول توارث بالحجاب او الصافرات توارث ثم قال لهم اعيدوها علي ثاني ردوها عليه. فلما رجعت فضغط نفسها بالسوق والاعمال. الامر لا شك على هذا التفكير لا يلزم منه اي شيء من هذه المنكرات. اي نعم. ثم يقول الخاتمي رحمه الله والذي يستجد ان هذه القصه يثير بها الى نبا لديهم لان التنزيل الكريم مصدق الذي بين يديه الا ان له الهيمنه عليه فما وقف فيه على حد من انباء ما بين يديه يوقف عنده ولا يتجاوز. وحينئذ فالقصه المعروفه عندهم التي اثير عليها لكن مع الهيمنه عليها الا تقبل على علتها. يعني رغم ان القتيل كل يبذل الاوضاع في قصه لا نعرف تفاصيلها لكن الحقيقه ان كلام الراجل كلام والبحث كلام منطقي جدا وكلام سهل وهو ظاهر القران على الصوره التي ذكرها. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى موقفا اخر لسليمان عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ولقد تكلم سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم انا يا ذا قال رب اغفرني وهذه ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. وايضا هذا الموطن لم يسلم من الاسرائيليات المكذوبه والموضوعه التي يكثر وجودها في كثير من كتب التفسير مثل قصه الخاتم والتفسير الشيطان ان دخل يعني سليمان عليه السلام الخلاء فترك مع امراته الجراده خاتمه ودخل الخلاء فالشيطان يعني اتاها بصوره سليمان فقال اعطيني الخاتم واخذ الخاتم واضح. فلما يعني عاد سليمان قال اعطيني الخاتم فقالت لا انت لست سليمان اخذه سليمان وهكذا اخذ كل الناس يتنكرون لسليمان. القصه اشبه ما يكون بقصه الحين وليه انه بعد كده ان الخاتم الشيطان حكم هو هذا سليمان وفعل كذا وكذا من الفساد بهذا الخاتم لان ايه الخاتم في هذا الخاتم سحري واللي يقول سليمان في الله الخاتم واضح. يعني كلام عباره عن اساطير وخرافات لا انزل الله بها للسلطان. وهذا ما يناسب ان ايضا مقررين الاسبوع القادم لكن ما اظن انه سيكون الكلام فيه كما حصل في الموقفين السابقين. ثم حط علينا الاقوال التي قيلت في عددهم فقال سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم سيقولون خمسه ثالثهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل. فقط القولين الباطلين ووصفهما بانهم يقولون ذلك رجما بالغيب لا دليل لهم على هذين القولين. ثم قالت تبارك وتعالى ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل ولم ينكر ذلك القول فدل على انه القول الصحيح. فهكذا ينبغي ان نثبت نفس هذا المثل ان نحاول خاصه في بعض المواضع التي لها حساسيه خاصه في تفسير القران وخاصه التي تمس عقائد راسخه ثابته كالاعتقاد بعصمه الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. فمن هنا يتاكد بيان الاقوال الباطله خاصه مع كثرتها وتداولها وتفردها الى كتب التفسير وعلى السنه الكفار الذين يعني يتلاعبون بعواطف الناس عن طريق المبالغه في نقل هذه الاسرائيليات دون تمحيط ودون يعني تحقيق. فاذا معرفه هذه الاقوال الباطله هو من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. مع شيوع هذه الفقط نحن نحتاج الى بالذات في بعض المواضع في التفسير كما ذكرنا الى وقفه خاصه حتى وان طالت لكن لابد منها لانه كما قلنا مقدمه نضمن ان نمر عليها مره اخرى. فنحن نجتهد بالاختصار والاختصار في دراسة التفسير، لكن في بعض المواضع نحتاج إلى هذا ولا بد. منها هذه السورة، سورة طه، حيث إن فيها ثلاثة مواضع لابد من التفصيل فيها. الموضع الأول قصة الخصمين وداود عليه السلام، وهل أتاك نبأ الخصم إن تصوروا المحراب. الموضع الثاني قصة سليمان عليه السلام، وفيها موقف ثاني. الأول يعني قول تبارك وتعالى: إذا عرض عليه بالعدي الصافنات البياض فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوف والأعناق. الموضع الثاني فيما يتعلق بسليمان عليه السلام، قوله تبارك وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أما الموضع الثالث فهو المتعلق بقصة أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، إلى آخر قصة أيوب عليه السلام. فنحن الآن مع سليمان عليه السلام. الموقف الأول المتعلق بالخير وما حصل معها قد نقدناه التفصيل الأسبوع الماضي. أما اليوم فنتناول تفسير ما تذكر مما بقيه. يقول تبارك وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ولقد فتنا سليمان، أي إبن سليمان. الفتنة هنا بمعنى الابتلاء. وألقينا على كرسيه جسدا، أي جسما مجسدا، كناية عن صمم على ما رووه، وإنما أوثر الجسد عليه إجلالا لسليمان عليه السلام، وإشارة إلى أن قصته إن صحت كانت أمرا عرضا وزال، بدليل قوله تعالى: ثم أناب، أي إلى ربه بالتوبة والاستغفار. هذا كلام القاسمي رحمه الله تعالى. ثم أناب، أي إلى ربه بالتوبة والاستغفار، كما بينه سبحانه بقوله: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قوله لا ينبغي لأحد من بعدي، أي لأحد غيري، لفخامته وعظمته، هبة فضل وإيثار امتنان، إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقررين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قوله فسخرنا له الريح، أي فذللناها لطاعته إجابة لدعوته، تجري بأمره رخاء، أي لينة سهلة مع شدة وقوة. ولذا وصفت في الآية الأخرى عاصفة، حيث أصاب أي حيث أراد. هذا على سبيل الاختصار، وفي الخطر كلمة أصاب هنا بالضبط معناها أراد، أصاب يعني أراد. والشياطين كل بناء وغواص، والشياطين عطف على الريح، يعني سخرنا الشياطين كل بناء وغواص، أي في قعر البحر. وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي مسلسلين في الأغلال، لا يبعثهم إلى عمل، هذا عطاؤنا فمن، أي على من شئت من المقرنين وغيرهم. أو أمسك علمنا بغير حساب، أي غير محاسب على المن والإمساك، أعطاه سلطة مطلقة. فمن أو أمسك بغير حساب، يعني لن تحاسب على المن والإمساك، فافعل بهم ما شئت. نعم. والمعنى إنه عطاء جم، معنى كلمة بغير حساب هذا عطاء جم لا يكاد يمكن حصره، فقد يعبر عن الكثير بلا يعد ولا يحسب، فهذا هو معنى قوله بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى، أي لقربى في الدرجات، وحسن مآب، أي مرجع في الآثار. قوله تبارك وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. نبدأ أولا بكلام العلامة السنقطي رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية الكريمة، يقول: عاتب الله نبيه سليمان على عدم قوله إن شاء الله، فالمقصود بكلمة ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناه. فعاتب الله نبيه سليمان على عدم قوله إن شاء الله في أمر سوف يحصل في المستقبل، كما عاتب نبيه في قوله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فقد أخرج بل فتنة سليمان بذلك كانت أشد. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له وفي رواية قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحلف وكان بركا لحاجته. لو أنه قال إن شاء الله حينما حلف على الطواف يعني أن يطوف عليهن ويرزق منهن أولادا كل منهم يجاهد في سبيل الله أنا لو قال والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحلف وكان بركا لحاجته، يعني كان الله سبحانه وتعالى سيحقق له هذا الطلب. وفي رواية ولا قاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. فإذا علمت هذا تعلم أن هذا الحديث الصحيح يبين معنى قوله تبارك وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناه، وأن فتنة سليمان كانت بسبب تركه قول إن شاء الله. هذا معنى فتنة سليمان أنه لم يقل إن شاء الله لما حلف، وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة ولدت نصف إنسان شق إنسان، وأن ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته. يعني ولد ولد من امرأة واحدة فقط وولد هذا الولد بهذه الصورة نصف إنسان، فطبعا مات فألقي على كرسيه بعد أن مات وضع على كرسيه وعظا له وتذكيرا له بأن هذه عاقبة أنه لم يقل إن شاء الله لم يستفيد. هذا معنى قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام، أي جسد هذا المولود الذي هو شق إنسان. ثم كل السلفي رحمه الله تعالى كما يذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى ولقد فتنا سليمان إلى آخره من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان وطرد سليمان عن ملكه حتى ولد الخاتم في غصن السمكة الذي أعطاه له من كان يعمل عنده بأجر مفروضا عن ملكه إلى آخر القصة، لا يخفى أنه ذات لا أصل له وأنه لا يليق بمقام النبوة، فهو من الإسرائيليات الذي لا يخفى أنها باطلة. وقد ذكرنا من قبل أن الإسرائيليات على ثلاثة أنواع، نوع نجزم ببطلانه وهو ما يخالف ما عندنا من العقيدة وما يدين ورسول الدين، ونوع لا نتردد في قبوله وهو ما يوافق، ونوع نمسك عن رفضه أو قبوله وهو الذي لا ندري أن يوافق ما عندنا أم لا. فالظاهر في الآية هو ما ذكرنا، وقد جلت السنة الصحيحة عليه في الجملة واختاره بعض المحققين والعلم عند الله تبارك وتعالى. أيضا تكلم في هذا الشيخ عبد الله ابن الصديق في كتابه بدع التفاسير، فقال قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناه ثبت في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل نسيانا أو عرضت له مسألة شغلته أو رأى أن ما دام يتلمى أمر من الخير فإن الله سوف يحقق له هذا الخير حتى لو لم ينطق من نسيئة. فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق، وأيم الله الذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. قال العلماء والشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه، وفتنة سليمان كانت بنسيانه المسيئة والاستثناء، فامتحن بهذا وتاب مباشرة بعد ما يعني علم سليمان أنه ختم بسبب أنه لم يستثن ولم يقل إن شاء الله، فامتحن ذلك وذلك أناب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إلى آخره. وحصل نظير هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد سأله أهل مكة عن قصة أهل الكهف فقال أجيبكم غدا ولم يقل إن شاء الله، فأبطأ عنه الوحي 15 يوما، ثم نزل قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. والحكمة في هذا أن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يرد المسيئة إليه في كل أموره، فإذا غفلوا نبههم بمثل ما هنا. أيضا بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر المسيئة في فعله مع أن فعل الله ووعد الله لا يمكن أن يتخلف، لكن يعلمنا أن نتعود على أن نجزم بفعل شيء في المستقبل حتى نقول إن شاء الله. فقال تبارك وتعالى إرشادا لعباده وتعليما لهم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، رغم أن هذا حق وسيقع قطعا، لكن مع ذلك علمنا الله سبحانه وتعالى أن نستثني إن شاء الله آمنين. وليس لأحد أن يقول كيف يكون سليمان متزوجا بمئة امرأة وكيف يستطيع الطواف عليهن في ليلة، لأننا نقول ليس بممتنع أن يخص الله سبحانه وتعالى رسوله سليمان بجواز الزواج بمئة امرأة أو أكثر كما خص أباه داود بذلك من قبل، وكما أباح لرسول الله صلى الله عليه وسلم التزوج بأكثر من أربع نسوة خصوصية له. نعم. يحكي هنا المؤلف بضع التفاسير وهو يتكلم عن تأديب الله إيانا بأن نقول إن شاء الله، حتى قصة قال حصل لنا مثل هذا أيضا، فقد كنت أدرس المقدمة الآية الرومية لشقيقي السيد محمد الزمزمي ونحن بالمركب في طريقنا إلى مصر، فبعد 4 أيام مضت على قيامنا من جبل طارق لأنه من المغرب، قرأنا في النثرة التي يصدرها قائد الباشرة أننا سنصل الإسكندرية في 5 من صباح اليوم التالي. فحين جلسنا إلى غرف الآية الرومية بعد صلاة العصر كالمعتاد، وكنا وصلنا إلى غرف الزمان وغرف المكان، فقلت لشقيقي المذكور مثلا لغرف الزمان، يعني يشرح له كل مثلا يقول نصل غدا إلى الإسكندرية، يعني بناء على النثرة التي أصدرها قائد الباشرة نصل غدا إلى الإسكندرية. فقال لي شقيقنا الحافظ أبو الفيض قل إن شاء الله، فقلت مداعبا على ما أقولها المسافة قربت وسبح الإسكندرية لاح على بعد، وفي منتصف الليل هاج البحر وعلت أمواجه حتى كانت الموجة تلف الباخرة لفا وهي تميل وتتأرجح كالفترة، ونحن لا نملك أنفسنا من دوار البحر، وكانت أمامنا باخرة بعثت إشارة إلى الإسكندرية تستغيث لكنها غرقت قبل وصول النجدة. ثم رفع الله ووصلنا إلى الإسكندرية في 10 PM بعد أن رأينا الموتى عيانا، وأخبرنا قائد الباخرة أنه قضى في البحر 35 سنة لم يرى فيها عاصفة مثل هذه في شدتها ومفاجأتها، فتأكدنا أنها تأديب من الله تعالى لنا. طبعا القصص في هذا كثيرة، على الأحوال هذا من الأداب المهمة أن الإنسان لا يعني يخبر عن شيء سيفعله فيما يأتي إلا ويقول إن شاء الله. وضمن المناسب أيضا أن نؤكد أن كثيرا من الإخوة يعني الأمر يتعود على الاستثناء يبالغ أحيانا في قضية الاستثناء، حتى إنه لا يذكر الاستثناء بالمشيئة في غير موضع، تقول له ما اسمك؟ يقول إن شاء الله اسمي فلان، إن شاء الله اسمي فلان، مثلا أنت أين تدرس؟ إن شاء الله أدرس في كلية فلان. لماذا أخي يعني هذه لا علاقة لها بالاستثناء، الاستثناء فيما تخبر به عن المستقبل أو شيء يعني لا تقع بنتيجته، فكأنت بتأكد من معرفة اسمه. أيضا من الجهة الأخرى بعض الناس أيضا يستعملون المسيئة كسماعة ليذكروا أو ليعلقوا عليها تكاسلهم أو تفاضلهم أو تقصيرهم. واضح؟ يكون بتتفق مع اتفاق النصوص بفرق يعني أبيض وأسود، يكون الامور واضحه جدا. فيقول لك ان شاء الله كذا، وهو يعني ان يفتح ثغره في الكلام بحيث يكون له خط رجعه اذا اراد ان يعني يكتب كلامه او يرجع في كلامه او يراوغ يعني. فما في بقى ابدا استعمال الاداب الشرعيه او سوء استعمال الاداب الشرعيه بهذه الطريقه. الاستثناء له موضع واضح وهو الذي اثرنا اليه. يقول ايضا ومن بدع التفاسير ما ذكره كثير من المفسرين ايضا ان سليمان تزوج امراه احبها وكانت تعبد الصنم في بيته بغير علمه وكان ملكه في خاتمه فنزعه عند اراده الخلاء ووضعه عند امراته المسماه بالاميره فجاءها جني في صورته واخذه منها الى اخره والقصه سوف يعني نذكرها. وهذه القصه يظهر بطلانها من وجوه لان هو يدعون يعني الكذابون الذين وضعوا هذه القصه ان بعدما دخل الخلاء يعني حينما اراد سليمان ان يدخل الخلاء كان ملكه كله في الخاتم. طبعا التفاصيل دي تقريبا كلكم تحفظونها خاتم سليمان، كلمه خاتم سليمان ده وانه يضع يضيع ملكه هذه الخزعبلات وهذه التفاصيل التي انزل الله بها من سلطان هي شهيره ومعروفه جدا لذلك لازم التنبيه والتنويه على خطر يعني روايه هذه الاشياء. فقالوا ان سليمان لما دخل الخلاء ترك الخاتم مع زوجته هذه فجاءها بالليل في صوره سليمان واخذ منها الخاتم وقعد على كرسيه وعكفت عليه الطير وغيرها وجاء سليمان في غير هيئته. سليمان تغيرت في الخط وقال انا سليمان فانكره الناس ثم توصل في هذه القصه الطويله الى الخاتم ولك وجدوا في ضخم السمكه كما تنغير فرجع اليه ملكه. وهذه القصه طبعا هنا قد يغتر بعض الناس حينما يرى الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر ان سائر رواه في التفسير من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال الحافظ وهذا اسناد قوي. صحيح هو اسناد قوي صحيح هو اسناد قوي. اسناد قوي الى من؟ الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن في مثل هذا لا نغتر بقول المحقق او العالم ان الاسناد صحيح او قوي. لماذا؟ غايتنا في الامر بصحه بالنسبه الى ابن عباس لكن يكون ابن عباس قد تلقاها عن كعب الاحبار تلقاها عن كعب الاحبار فهي من الاسرائيليين. وبطلانها يظهر بوجوه احدها ان الجني لا يسمى جسدا والقينا على كرسيه جسدا فلا يطلق على الجني انه جسد لانه كان حيا والجسد الذي يلقى لا يكون الا ميتا والقينا على كرسيه جسدا جسد يعني جثه فالجني لا يطلق على الجسد فلذلك يكون اقرب تفسير صحيح الله اعلم ان الذي القي على كرسيه هو ايه هو صدق الإنسان الذي يولد من هذه المرأة. نعم. الأمر الثاني أن الجني لا يمكن أن يتصور في صورة نبي ولا يقدر على ذلك لأن الجني لو كان ممكن يتمثل صورة نبي لك أن تتخيل قدر المفاسد الذي تحصل على ذلك ولك أن تتخيل قدر الإضلال وتحريف الدين وإفساد العقائد والشرائع الذي يترتب على أن يعني يتمثل الشيطان في صورة نبي بحيث يعني يتعامل مع الناس على أنه هذا النبي. هذا لا يمكن أن يصدق أبدا في حق الأنبياء. ثالث هذه الوجوه لو جاز للجني أن يأتي امرأة سليمان في صورته ويأخذ منها خاتم ملكه لجاز أن يزني بها ولغيرها من نسائه وذلك قطعا يبطله العقل والنقل أيضا. رابعها أن الخاتم لو سلم أنه خاتم الملك يذهب بها به فلا يجوز أن يكون خاتم هيئته خاتم هيئته أيضا يعني حتى الخاتم جدلا لو سلم ان الخاتم ده لو ذهب ويبيع ملك سليمان طيب هل الخاتم لو ذهب كمان شكل سليمان يتغير؟ يصبح صورته صوره انسان اخر مثل يقول له انت انا سليمان يقول لا لا يصدقونه والشيطان يقول انا سليمان يصدقونه هذه يعني اشياء لا يمكن ان يقبلها يعني العقل. فالخاتم حتى لو سلمنا جدلا على حسب هذه الاسطوره انه خاتم الملك فيذهب الملك بذهابه لكن لا يجوز ان يكون الخاتم ايضا خاتم هيئته بحيث حين ذهب منه انكره الناس وحين رجع اليه الخاتم عرفوه وقالوا نعم انت سليمان اساطير وخزعبلات. خامسها ان هذه القصه مع كونها كذبا غير محبوب هو الذي لفق هذه القصه الزنديق الذي لفقها لم يحبكها. لماذا؟ لانها قصه خاليه من العبره قصه خاليه من العبره والله تعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فأين العبرة بالنسبة هذا القصة كما يعني شرحتها لكم ب يعني التفصيل. نعم قبل أن نذكر هذه القصة بالتفصيل أيضا يذكر هنا أيضا في بدع التفاسير يقول رغم أن حقيقة المؤلف فيه بدعة غريبة غريبة جدا الغباري عبد الله صلاح حتى أو أخيها من الخير فيه بدعة غريبة وشديدة لكن في هذا الكتاب كما في بعض كتبه يعني من الفوائد ما فيه على عنوانه على السلفية وعلى الشيخ الإسلام التامية وغيره فينبغي أن يحذر مثل هذه الأخطاء. يقول هنا تنبيه كان المعري إذا ذكر الشعراء أمامه يقول أو إذا ذكر هو الشعراء يقول قال أبو نواس قال البختري قال أبو تمام فإذا ذكر المتنبي قال قال الشاعر يعني كأنه ما اعترف لأحد بالمقام الشاعر إلا المتنبي وذلك لإعجابه به. فقيل له يوما لقد أسرفت في وصفك المتنبي أليس هو القائل مليت بنا الأطلال إن لم أقف بها وقوف صحيح ضاع في الطرد خاتمه. طبعا هذا من سوء الأدب إن صح هذا عن المتنبي فهو سوء أدب مع سليمان عليه السلام كأنه والعياذ بالله يعرض لسليمان عليه السلام أي نعم. فهذه جرأة وجهل وعدوان على نبي الله سليمان عليه السلام كما جهلها أيضا يعني أو كما فعل الحجاج ابن يوسف الثقفي فإذا تم سليمان والعياذ بالله حاسدا وبسبب أنه قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إذا فكيف نفهم هذا فهما صحيحا. يقول له قيل للمعري أو المعري لقد أسرفت في وصفك المتنبي أليس هو القائل مليت إلى الأطلال إن لم أقف بها وقوف صحيح ضاعت السرد خاتمه يعني عايز يقول إنه وفي لمن يحب أو لمن يحبها بحيث إنها إذا صارت ديارها أطلالا وخرابا وذابا فإنه سوف يقف أمام هذه الأطلال يسترجع يعني ذكريات هذا الحب مثلا فيقول يدعو على نفسه إن لم أنا أفعل هذا الشيء فيدعو على نفسه أن يعني يصير مثل الأطلال شيئا باليا قديما بنيت بلا الأطلال إن لم أقف بها يعني بهذه الأطلال وقوف صحيح ضاعت السرد خاتمه. وجود صحيح كثير لماذا وقف؟ لأنه ضاع في التراب الخاتم الذي يلبسه. فقيل للمعري كم قد ما يقف الصحيح على الخاتم؟ قال 40 يوما. فقيل له من أين علمت ذلك؟ فقال سليمان ابن داود عليه السلام وقف على طلب الخاتم 40 يوما. فقيل له من أين تعلم أنه بخيل؟ قال من قوله تعالى وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وما عليه أن يهب الله لعباده أضعاف ملكه ماذا يضره لو انه الله تعالى وهب لغيره من العباد اضعاف ملك سليمان. قلت قرات هذا في كتب الادب التي كتبت عن المتنبيين وهو يتبن على خطأين احدهما ان سليمان عليه السلام وقف على طلب الخاتم 40 يوما وهذا الكلام مبني على الخرافه الاسرائيليه التي مر بيان بطلانها فهذا الاعتقاد انه وقف عن سليمان طلب الخاتم 40 يوما صار غليلا في تلك الفتره لانه بدون الختم لا يسوي ذلك وضفق 40 يوما هذا أول جرف الهاب المبني عليه هذا الاعتقاد. ثانيهما نسبة سليمان عليه السلام إلى السحر وهي جراءة قبيحة وإزراء لمقام نبي كريم وجهل بحكمة طلبه كما جهلها الحجاج بن يوسف الثقفي فسماه حاسدا. وقد برأ الله نبيه سليمان زعم الزاعمين وكان عنده وجيها. فسليمان عليه السلام حينما طلب هذا الملك قال رب انصرني وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. حينما الحكمه لان سليمان طلب هذا الدعاء او هذا الطلب وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي ليكون معجزته على رسالته. هو طلب هذا الملك ليكون معجزه ودليلا على صدق رسالته من الله. كما كانت العصا معجزة موسى عليه السلام والمعجزة لا بد أن تكون خاصة بالنبي لا ينالها غيره وإلا بطل الإعجاز وبطل النبوة. وإنما طلب خطوط الملك معجزة. لماذا سليمان عليه السلام بالذات طلب الملك؟ لأن سليمان عليه السلام كان رسولا إلى من؟ من اليهود. وما أدرك من اليهود؟ شعب مادي مادي. ولذلك هو لأنه يعرف طبيعة ونفسية هذا بني إسرائيل اليهود لعنهم الله سبحانه وتعالى، وأنه كان أرسل إليهم رسولا فأراد أن يعني تكون معجزته على صدق رسالته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، لأن المعجزة لا تتكرر لغير الأنبياء. فكان عليه السلام رسولا لليهود وهم عبيد المال وهم خدام الدنيا، يظهرهم بريق الذهب ويخضعهم هيبة السلطان وأبهة الملك، تمردوا على الله وقتلوا أنبياءه فلا ينجع فيهم إلا مثل ملك سليمان معرضا. والدليل على ما نقول أمران: الأول أن الله سخر له الجن والشياطين والريح وعلمه منطق الوحوش وسخرها له، وهذا لا يتأتى لملك إلا أن يكون معجزا. الأمر الآخر أن الله تعالى أعطاه ما طلب، يعني الله سبحانه وتعالى لم ينكر على سليمان هذا الطلب، بل إن نبينا أيضا محمدا عليه الصلاة والسلام أيضا أقر لسليمان هذا الطلب حينما يعني أمسك الشيطان حتى كان نعامه وجد على يده مرضى نعامه، وقال يعني لولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا في سارية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن هذه خطية لسليمان وهبه الله سبحانه وتعالى إياها. قال الله له سبحانه وتعالى: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ولو كان سليمان عليه السلام صحيحا حكاه لم يقل الله هذا في حقه، فالله أطلق يده في هذا الملك، هذه كانت آيته، هذه كانت معجزته، هذا عطاؤنا عطاء الله فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فلو كان سليمان صحيحا لم يقل الله هذا في حقه ولا قال عنه: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. سبحان الله، كما ترون بني إسرائيل يهود لعنهم الله كل موضع، كما تلاحظون في مكر الأنبياء هم يحولون إلى كما في داود عليه السلام ذكرنا من عشرة أولهم كيف القرآن مدحه كل الآيات في سياق المكر. والنبي عليه السلام يقول: أفضل الصيام صيام داود، ويقول: كان داود أعبد البشر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم يأتي هؤلاء الملاعين من اليهود لعنهم الله ويسبون الأنبياء ويخترعون القصص التي تجرح هؤلاء الأنبياء. ففي داود زعم أنه سكن الساحل من امرأة أوريا أولا، وأن امرأة أوريا هي أم سليمان، انظر إلى شك أنبيائه. فهل نستغرب أن يشتموا نبينا محمد عليه السلام إذا كان هذا في حق أنبيائه؟ كذلك أيضا في حق سليمان عليه السلام هكذا، كما ترى انظر كيف يرفع الله شأنه. فمن أولى بسليمان ومن أولى بداود من الآخر؟ لا شك أننا معظم المسلمين أولى الناس بهؤلاء الأنبياء، نحن أولياؤهم، نحن سلعتهم، نحن أتباعهم. ويعني سليمان الذي يزعم اليهود أنهم يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى ليبنوا على أنقاضه هيكل سليمان من جديد، لماذا؟ سليمان لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله محمدا عليه الصلاة والسلام، وإلا أن يعبد الله في المسجد الأقصى، لأن هذه رسالة سليمان وهذا دين سليمان وهذه دعوة سليمان. أما ما هم عليه فسليمان بريء منه، وسليمان لو عاد في زمننا لحاربه بكفرهم مع وبقي مع المسلمين، واضح؟ وهذا ما سيحصل كما قلنا في حق المسيح عليه السلام. الشاهد يعني من هذا كله سياق واضح تماما انه في تنبيه الانبياء، في رفع مقام الانبياء، في الثناء على الانبياء، فياتي هؤلاء القوم ويعني يعكسون الامور كما ترون. فلو كان سليمان صحيحا مذموما على هذا الدعاء لم يقل الله له في حقه: هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. ولا قال عنه: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. وكيف يمدح الله سبحانه وتعالى رجلا صحيحا وهو الذي قال: ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. وكيف يوصف سليمان عليه السلام بالشح وهو والله سبحانه وتعالى قد سمى البخل فحشاء، فقال عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، بالبخل ويأمركم بالفحشاء، وذم البخلاء في غير آية من الكتاب الكريم. إذا هذا يعني مرور عابر على هذا الموضوع. بقي الكلام بشيء من التفصيل في هذه القصة التي يذكرون كما يعني ذكر العلامة محمد ابن محمد أبو شهبة عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر لأسيوط في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، يقول: ومن الإسرائيليات ما يذكره بعض المفسرين عند قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وقد ذكر الكثير منها في تفسيرهم ابن جرير وابن أبي حاتم والثعلبي والبغوي وغيرهم. وذكر كل ما وذكر كل ما روي من ذلك من غير تمييز بين الصحيح والضعيف والغث والسليم كما فعل الصوفي في الدور المنصور وكما فعل غيره. قال الصوفي أخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم بسند قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد سليمان عليه السلام أن يدخل الخلاء فأعطى الجرادة خاتمة جرادة زوجته أعطاها خاتمة وكانت جرادة امرأته وكانت أحب نسائه إليه. فجاءت شيطان في صورة سليمان فقال لها هذه خاتمي فأعطته فلما لبثه دانت له الجن والإنس والشياطين. فلما خرج سليمان عليه السلام من الخلاء قال لها هاتي خاتمي فقالت قد أعطيته سليمان قال أنا سليمان قالت كذا لست سليمان. فجعل لا يأتي أحدا يقول له أنا سليمان إلا كذبه حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة. فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله عز وجل وقام الشيطان يحكم بين الناس. فلما أراد الله تعالى أن يرد على سليمان عليه السلام ملك سلطانه ألقى الله في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان فأرسلوا إلى نساء سليمان عليه السلام فقالوا لهن أيكون من سليمان شيء؟ قلنا نعم إنه يأتينا ونحن حجب وما كان يأتينا قبل ذلك. يعني كأن الناس أن هذه بقى كانت في زعمهم يعني في زعم الجنديس الذي ألف هذه القصة لما أراد الله أن يعيد لسليمان ملكه ألقى في قلوب الناس أن يسألوا نساءه وزوجته هذا السؤال أيكون من سليمان شيء؟ في شيء جديد تستغربون من سليمان؟ قلنا نعم إنه يأتينا أي يباشرنا ونحن حجب وما كان يأتينا قبل ذلك. فلما رأى الشيطان أنه قد فتن له ظن أن أمره قد انقطع فكتبوا كتبا فيها سحر ومكر فدفنوها تحت كرسي سليمان ثم أثاروها حتى الشيطان خلاص هينكتب فالشياطين عملوا كتب فيها السحر والمكر وهذه الأشياء ووضعوها تحت كرسي سليمان قبل بقى ما يعود الملك لسليمان. الشيطان بحاول يستثمر الفرصة يعني في زعمه يعني فوضعوا الكتب أولا تحت كرسي سليمان ثم أثاروها نثروها للناس وقالوا بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم كما كان كم قوة سليمان كتب السحر هذه. فأكفر الناس سليمان قالوا سليمان هذا كافر فذلك قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فأكفر الناس سليمان فلم يزالوا يكفرونه وبعث ذلك الشيطان بالخاتم. قصة ذلك محبوكة طب إيه اللي خليت جزء عن الخاتم اللي هو كان البنت لا أحس بأنه هو حينكشف الشيطان فبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر. شوف الصورة راح بعث البحر رماه في البحر يعني تلقته سمكة تلقته وهو في الهواء كده تلقته سمكة فأخذته. وكان سليمان عليه السلام يعمل على سبط البحر بالأرض. سليمان كان في حالة بقى من الذل والهوان ما حد يعرفه اضطر يروح يشتغل أجير بعد هذا الملك العظيم يعمل بالأجر إيه يعني على الصافي. فجاء رجل فاشترى سمكة فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم فدعا سليمان عليه السلام فقال له تحمل لي أو احمل لي تحمل لي هذا السمك يعني يسل السمك. ثم انطلق إلى منزله فلما انتهى الرجل إلى باب داره أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم فأخذها سليمان عليه السلام فسقى بطنها إلى الخاتم في ذوقها فأخذه فلبثه فلما لبثه كانت له الإن والجن والشياطين وعاد إلى حاله. وهرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر البحر